يعظكم لعلكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال الحديث متصلا أحبتي في الله مع الحديث عن صفات المنافقين التي ينبغي علينا أن نعلمها وأن نعرفها جيدا لكي نحذر من الوقوع فيها ونحذر ممن وقع فيها ونحذر من وقع فيها، لأنه من المحال أن يبتعد الإنسان عن الشر إلا إذا عرفه، فينبغي علينا أن ندرك ذلك. والنفاق خطره عظيم على الإنسان وعلى دينه، وكذلك المنافقون خطرهم عظيم على الأمة الإسلامية. لذا ينبغي علينا أن نعرف هذه الصفات معرفة جيدة، وأن نسعى إلى إصلاح من اتصف بها، وأن ننصحه في الله سبحانه جل وعلا، وأن نحذر نحن من الوقوع فيها ونحذر ممن وقع فيها. وكنا تحدثنا في لقاء سبق عن صفة الكذب عند أهل النفاق، وأن النفاق أساسا يقوم على الكذب، وساقيته تقوم على أصل الكذب في هذه الحياة الدنيا، وهو يحرص على أن يظهر بمظهر خلاف ما هو عليه في الحقيقة، فظاهره شيء وباطنه شيء آخر. ولخطورة الكذب ونظرا لتفشيه أحبتي في الله، إذا بنا كنا تحدثنا عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، تلكم القصة المباركة التي فيها ما فيها من الفوائد والعبر، والتي ينبغي علينا أن نعي ما فيها من الفوائد ولعظم فوائدها من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنها تبين لنا أهمية الصدق حتى وإن وقع الإنسان في بعض المآزق بسبب صدقه، حتى وإن ظن الإنسان أن مع الصدق يكون الضيق، لكن في الحقيقة الصدق منجاة. إذ المهم للإنسان أن يرضي الله سبحانه جل في علاه، وأن يحرص على إرضاء الله عز وجل. والذي حدث مع كعب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، أنه بسبب التسويف لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزو، فإذا به أخذ يسوف شيئا فشيئا، ويقول سأذهب سأجهز نفسي غدا، سأجهز، ثم يذهب ثم يرجع، حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولم يلحق بهم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يعني يختار لنفسه ما يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به لما دنا مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم زاح عنه الباطل، وإذا به اختار الصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل كما فعل بعض الذين جاءوا واعتذروا بأعذار ليست حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. المشهد ده لما حدث أحبتي في الله، كان الظاهر فيه أن الذين في أول الأمر، أن الذين اعتذروا إلى الرسول قبل منهم الظاهر، والرسول قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. كعب لما قال لم يكن لي عذر، وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الظاهر ظهر بعد ذلك مأزق وقع فيه، قال له الرسول أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله عز وجل فيك. ثم جاءه بعد ذلك قوم بني سلمة وأخذوا يقولون له هل كنت اعتذرتك ما اعتذر الناس قبلك وفعلت مثل ما فعل هؤلاء القوم، وكان معصية واحدة ولم نعلم عليك ذلك قبل ذلك، ويكفيك استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لك. يقول كعب: فهممت أن أرجع وأكذب نفسي وينتهي الأمر، لكنه رضي الله عنه تأسى بأهل الفضل فسألهم وقال لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ يعني في أحد قال مثل ما قلت للرسول صلى الله عليه وسلم واختار الصدق في هذا الموقف؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. يعني قال لهم الرسول مثل ما قال لك، قم حتى يقضي الله فيك. قال: من هو؟ فقلت: من هما؟ قال: مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدوا بدرا فيهما إسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. يعني في الأصل لما قالوا له ارجع وأخذوا يقول له كذبة وتعدي كاد أن يرجع، لكنه لما علم أن هناك أناس من أهل الصدق فعلوا مثل ما فعل فإذا به استخذهما إسوة. فهذا فيه أهمية أن الإنسان يتأسى بأهل الفضل ويتأسى بأهل الصلاح وأن يجعلهم أسوة له ولا يتأسى بأهل العصيان. كذلك خطورة أن الإنسان يستمع لمن يحض على خلاف الصدق ويحض الإنسان على المصلحة الدنيوية ولو على حساب دينه. فلذلك كان من توفيق الله عز وجل لكعب رضي الله عنه أنه تأسى بهؤلاء الأفاضل، وإذا به يعني ثبت على ما هو عليه من الصدق. يقول: وانظروا إلى الأزمة التي حدثت لكعب أحبتي في الله. يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. من كل 80 اللي كانوا موجودين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام الثلاثة، لأنه قبل من الآخرين الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله، وهؤلاء إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهما. فالشاهد يقول: فاجتنبنا الناس. وأصعب شيء على الإنسان وعلى المؤمن الذي تعود أن يألف ويؤلف أن يجد نفسه منبوذا من أحبائه ومنبوذا من إخوانه وأن الناس يتركون الحديث معه. يقول: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، تغيروا في طريقة التعامل ولا يتحدثون معهم، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. كأن المكان مش المكان والمدينة مش المدينة ومش دي المكان اللي أنا عايش فيه، لأن إخوانه وأحبابه قد جفوه وقد تركوه، وكذلك لأنه لا يدري ماذا سيقضى فيه. ومع ذلك تأنيب نفسه له على أنه قد وقع في ذنب. والمؤمن الصادق أحبتي في الله يصعب عليه تذكر الذنب، وبعد حتى بعد الوقوع فيه يندم ندما شديدا، لأنه يحب الله سبحانه وتعالى فيندم على ما فرط في جنب الله سبحانه جل في علاه. الشاهد حدث ذلك الاختبار الصعب له رضي الله عنه ولمن معه من إخوانه. يقول: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، جلس يبكيان على ما هم عليه، يبكيان على الخطيئة، يبكيان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يحدثهم ولا يتكلم معهم وأمر بعدم كلامهم، فيبكيان على أنهم وقعوا في ذنب. فإذا بهم استكان وجلس يبكيان. أما كعب رضي الله عنه قال: فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يعني يقول: سرت وظللت أسير معهم هنا وهناك، وأتحدث معهم هنا وهناك، وأحاول أن أظهر أمام المسلمين، وعلى الرغم من أنه يعلم أنهم أمروا بأن لا يتكلموا معه، لكنه ذهب يصلي في المسجد ويطوف مع المسلمين لكن لا يكلمه أحد. يقول: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسه: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ أصعب شيء أن الإنسان يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجره، وهذا بشؤم الذنب أحبتي في الله. لذلك الإنسان منا ينبغي عليه أنه يحرص حرصا شديدا على أن يكون على طاعة، وعلى أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي ما استطاع، وأن قدر عليه نصيبه من المعصية يسارع ويتوب من قريب، يجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه جل في علاه. الإنسان يتخيل المعاصي دي لو عملتها قدام النبي ممكن تؤدي إلى أنه يغضب مني صلى الله عليه وسلم، بل هو الرسول صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الإنسان تخيل أنه لو فعل هذه الأمور أمام النبي، هل كان سيرضى عنه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ شيء ثاني، الله ناظر إليك، مطلع عليك، يعلم السر وأخفى من السر سبحانه جل في علاه، فكيف بالإنسان إذا خلى بمحارم الله ينتهكها، وإذا به يتجرأ على الله بالذنوب والمعاصي مع علمه باطلاع الله عليه وأنه لا تخفى عليه خافية؟ الإنسان لو تفكر في هذا وجاء تفكرا جيدا والله سيستحي أن يقع في المعصية، وأن قدر عليه ووقع سيسارع في التوبة والإنابة والندم والعودة إلى الله سبحانه جل في علاه. الشاهد: كعب رضي الله عنه جعل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا من الرسول، يقول: فأصارقه النظر، يختلس النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، يختلس النظر إليه، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي. لما هو يقف يصلي كده ما ينظرش للنبي، الرسول يقبل عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. يعني لما بيقول لما طال علي ذلك تعب من كثرة جفوة الناس وعدم كلام الناس له، وأنه تنكرت له الأرض بسبب ذلك، ذهب إلى أحد أحبابه وإخوانه، فذهب إلى حائط أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. تخيل الود اللي بينهم والقرابة اللي بينهم، وهو ذهب إليه في بعيد عن أعين الناس وبعيد عن أعين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى مدى التزام الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أهم من كل شيء حتى من القرابة. فإذا بأبي قتادة رضي الله عنه امتثل أمر الرسول حتى في ذلك الموقف، وإذا به يقول كعب: ذهبت إلى أبي قتادة، تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، لأن الرسول أمر. هذا هو عين الامتثال أحبتي في الله لأمر الله سبحانه، إن الإنسان ينقاد إلى أمر الله وإن خالف ذلك الهوى، ينقاد الإنسان منا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الهوى يريد خلاف ذلك فالخير كل الخير في أن ينقاد الإنسان لأوامر الله عز وجل، بذلك يجد حلاوة الإيمان. الشاهد يقول: فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ أنت تعرف مني أن أنا أحب الله ورسوله، أن أنا صادق في إيماني وبحب ربنا سبحانه وتعالى. قال فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت أهيم على وجهي. هنا أحبتي في الله ننظر كيف تكاتف المجتمع المسلم بكامله وامتثل الأمر الموجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يكلمه ولو كان ذلك في غيبة في بعد عن الناس وعن أعين الناس، لأنها مراقبة الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان ذلك الرجل قريبا له لكنه يمتثل أمر الله سبحانه جل وعلا. أحبتي في الله، هذا من ضمن المعالجة للمعصية، إن أضر شيئا على المجتمع المسلم أن يجد أهل الفسق والفجور مع إصرارهم على الفسق والفجور والمجاهرة به يجدوا بعد ذلك صدونا رحبة، فإذا بهم تعظم ما هم عليه من الفسق والفجور. أمتنا أمة دعوة، وخيرية هذه الأمة منوطة بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. أما أن يجهر بالمعصية ليل نهار ويعظم أهل العصيان فذلك خطر شديد على المجتمع. أحبتي في الله، فلو أن العصاة والمنحرفين وجدوا ازدراء عاما من الناس وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ووجدوا أن الناس يعني لا تحبز منهم ذلك العصيان لا ابتعدوا عن ذلك الغي ولا ساروا على الطريق الصحيح. فتكاتف المجتمع لإبعاد الفسق وحب المجتمع للطاعة، ذلك يجلب الخيرات ويجلب البركات ويجعل الأمة يعني تعيش عيش السعداء في الدنيا والآخرة. والله يتغير وجه الحياة لو انتشر فينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو انتشر فينا حب الطاعة وبغض المعصية لنجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه جل في علاه. فهذا الذي حدث مع كعب ورفاقه أحبتي أسلوب تربوي عظيم جدا عميق، متمثل في تلك المقاطعة النفسية التي شملت مختلف مجالات الحياة، في الأسواق، في المساجد، مع الأصدقاء، حتى مع الأقرباء. فالمجتمع عند طاعة الله أهم من أي شيء، والانقياد لأمر الله أهم من أي شيء. فلذلك اختاروا بعد ذلك الامتثال لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك أثره على كعب ورفاقه، وكان مثلا يحتذى به ليعلم الناس أن الخير كل الخير في السير على طاعة الله عز وجل، وأن الشر كل الشر في الإقدام على الذنوب والمعاصي. مع هذا الذي حدث أحبتي، ونجد أمرا عجيبا يحكيه لنا كعب في ظل هذا الموقف اللي هو موقف داخلي محض في المجتمع المسلم في المدينة، لكن هل تخفى أخبار المجتمع على أعداء المسلمين؟ أبدا. هناك صنفا يعمل داخل الصف لكنه قد يبين أمور المسلمين وينقل أمور المسلمين لأعدائهم. فوصلت هذه القصة لملك غسان، والأسرار لم تكن خافية، ولذلك ينبغي أخذ الحيطة والحذر، وألا تكون أسرار وخفايا المجتمع معلنة للجميع ولأعداء المجتمع فذلك فينفذون من خلالها للأمة. يقول كعب: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي يعني فلاح من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيع بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فلاح من الشام جاي بيسأل الناس: من اللي يدلني على كعب بن مالك؟ كيف السبيل إلى الوصول إلى كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى جاء إلي ودفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا في الكتاب: أما بعد. انظروا هنا ننظر نأخذ العبرة. المجتمع الإسلامي لما تحصل في أي شيء أعداء الأمة متربصين ويخططون ويدبرون وينظرون كيف يكيدون المجتمع وكيف يستفيدون من كل شرخ يحدث في المجتمع المسلم. ولذلك استغل الموقف في الحال وأرسل إليه كتابا وإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواتك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. يعني في ظل أن المجتمع شوفوا ننظر إلى الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مع هذا الاختبار مع الجفاء المجتمع المسلم له وإنه وجد جفوة والأرض هو متنكر للأرض اللي هو عايش فيها أساسا. تخيل أنت عايش في مكان لا أحد يتعامل معك والكل يأخذ منك موقف فيجد أن الحياة أمرها صعب. وعلى الرغم من كل ذلك يأتيه الباب الذي يفتح له الدنيا ويفتح له العطاء ويأتيه بابا يأتيه ذلك الباب الذي يقول له الحق بنا نواسك تعالى ستجد الخير الكثير عندنا. فتح له ذلك الباب فإذا به من صدقه رضي الله عنه لأنه يختار الله واليوم الآخر. قال وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني أحرقها، أحرق الرسالة حتى ما تركهاش بجواره. ليه؟ لأن وجود أداة المعصية بيؤثر على الإنسان. الإنسان ينبغي عليه أنه يسعى للبعد عن المعصية وعن أدوات المعصية وعن كل شيء يقربه من معصية الله سبحانه جل في علاه. الإنسان لما يترك باب اللي بيجر للمعصية يترك الباب مفتوح فإنه بعد ذلك يغلبه الهوى ويغلبه تذكر المعصية فيقع في المعصية بعد ذلك. لذلك كان من الحكمة في حد الشاب الذي يزني أنه غير متزوج جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام عشان يبتعد عن مكان المعصية، يبتعد لأنه في هذا المكان يعرف السبيل إليها، يعرف الطريق إليها، يعرف كيف يصل إليها، فيبتعد إلى أن ينسى ذلك ويسير على طاعة الله سبحانه جل في علاه. أي إنسان يعني يقع بيده شيء يجره إلى العصيان سواء كان ذلك صديق سوء أو أي شيء من الأشياء بسببه بيقع في المعصية، ينبغي على الإنسان أن يغلق هذا الباب، لأنه طالما هذا الباب موجود من بين الفترة والأخرى هيدفعه. في أشياء في مجتمعنا الآن يعني هي سلاح ذو حدين، من الناس من يستخدمها في الخير ومنهم من يستخدمها في الشر. الإنسان طبيب نفسه، كل واحد منا عارف. الإنسان مثلا اللي هو وضع له كمثال الإنترنت، إذا الشبكة العنكبوتية بعض الناس بيستخدمها استخدام صحيح 100% بيؤجر بها عند الله، يستخدمها في الدعوة إلى الله، يحرص على ما ينفعه، يتحصل يتواصل بسبل الخير بفضل الله، عارف من نفسه هذا. وبعض الناس عالم من نفسه إنه هو لا بيستخدمها في الشر. فالإنسان في هذه الحالة طبيب نفسه. إذا علم الإنسان من نفسه إن في أداة بتجر للعصيان محتاج إنه يبعد عنها لغاية ما يتوب ونفسه تصدق مع الله سبحانه وتعالى ويقوى إيمانه ويكون عنده القدرة على مواجهة أدوات العصيان فيبتعد عن ذلك لفترة، يبتعد عنها لفترة طالما إن نفسه بتجر إلى مثل ذلك. أي سبيل، أي أداة من أداة المعصية، كعب ما تركش الجواب وفضل سيبه لأنه ممكن وجوده يخليه يفكر يخليه يقرأها، لكن خد الجواب وحرقه مرة واحدة لم يفكر في المعصية، إنما أراد طاعة الله سبحانه جل في علاه واختار طاعة الله عز وجل. فلذلك من المهم جدا علينا أحبتي في الله أن الإنسان يبتعد عن أماكن العصيان ويبتعد عن سبل المعصية من أجل أن يرجع أن من أجل أن ينجو بين يدي الله سبحانه جل في علاه. ما أحوجنا إلى تدبر هذه المعاني لنسير على الخير الكبير. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. عدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا بفضل الله أحبتي في الله، وما زال الحديث متصلا عن قصة اختبار سعد بن مالك رضي الله عنه وما ثبت عليه من الصدق، لنأخذ من ذلك العظات والعبر. أحبتي في الله، لا يزال البلاء والتمحيص بكعب رضي الله عنه يعني مستمرا حتى أمر باعتزال زوجته، فامتثل الأمر واعتزلها وطلب وقال لها الحقي بأهلك. يقول رضي الله عنه: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، فترة الهجر فيها كانت 50 ليلة، فحتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال: إن رسول الله، إذا رسول الله يأتيني، يعني أتى رسول من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ انظروا إلى عين الانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فيما هو فيه يريد أن يفعل ما يرضي الله عز وجل. طب النبي عاوز إيه؟ أطلقها ولا أفعل إيه؟ فقال له: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، أي مثل الذي قال له. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره. إن دموع التوبة والرجعة إلى الله سبحانه جل في علاه، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لنعلم جيدا كيف نتوب. أحبتي في الله، التوبة أحبتي في الله عز وجل هي أخطر قرار يتخذه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأهم قرار بيتخذه العبد في هذه الحياة الدنيا. التوبة مش مجرد كلمات الإنسان يقولها وخلاص، تحتاج إلى صدق وإلى عزم على عدم العودة. التوبة أحبتي في الله قرار مصيري بيغير من حياة الإنسان، يعني معنى أن الإنسان بيقول أنا تبت إلى الله عز وجل، معناه أنه اتخذ قرارا من أنه يريد أن ينتقل من صفوف العصاة في الدنيا إلى صفوف الطائعين السائرين على طاعة الله عز وجل، وهذا سيغير الكثير في حياته لأن بعض الناس فاهم أنه يفعل ما يفعل ويصر على ما هو عليه من العصيان، وإذا به يكفي أن يتمتم بمجرد كلمات في التوبة. لا، محتاجين أن احنا نقول هذه الكلمات ونتمتم بهذه الكلمات الطيبة، ونقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، ونكثر من الاستغفار. لكن مع ذلك نحتاج أيضا أحبتي في الله إلى ترك العصيان، وإلى العزم على فعل الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه جل في علاه، إلى الندم الحقيقي الذي يجعل قلب العبد يتفطر ندما على ما فرط في جنب الله سبحانه جل في علاه. هذه هي التوبة النصوح. لذلك هلال رضي الله عنه وأرضاه يعني جعل يبكي هذا البكاء المرير منذ أن كان من أمره. فكعب يقول: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك إنها تبقى معك يعني كما حدث لهلال بن أمية، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال فإذا به لم يستأذن، لأنه ممكن ما يستطيعش، هو شاب ممكن ما يستطيعش أنه يمتثل الأمر باعتزال الزوجة، فالأفضل أنها تبتعد عنه في مثل ذلك. فإذا به لبث بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. يقول: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة هنا يأتي الفرج بعد النجاح في الاختبار وبعد الصدق. يقول: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، اللي هي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وضاق بقول حتى فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، هو جبل في المدينة، بأعلى صوته: يا كعب يا كعب أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج من الله سبحانه جل في علاه. بفضل الله جاء الفرج وانبلج الفجر بعد أن بلغ الليل كما الليل كماله في السواد. أدرك كعب رضي الله عنه عظم نعمة الله بصدقه، فإذا به قال بعد ذلك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني الله للإسلام في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة ومنة. الإنسان قد يختبر شيئا، قد يأتي للإنسان الاختبار في وقت من الأوقات، لكن بعد ذلك إذا نجح يأتي الفرج من الله سبحانه جل في علاه. فينبغي على الإنسان أن يصبر على الطاعة أحبتي في الله، ومهما استشعر الضيق إنما على قدر ما يصبر وينجح الإنسان في الاختبار على قدر ما يجد الفرج في الدنيا والآخرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فتأتي البشرى إليه رضي الله عنه، فإذا يقول به: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. عرف الناس توبة أن الله قد تاب عليهم بعد صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، ورقد إلي. انظروا إلى حال المجتمع، فرح المجتمع بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الأخيار الأطهار. انظروا أحبتي إلى حال الأخوة في الله عز وجل والفرح لفرح المسلمين. والله أحبتي في الله، ثم والله من المحال، ثم من المحال أن يرتقي المجتمع وفيه التشاحن والتباغض والاستقطاب، إنما على قدر وجود الحب بين أفراد المجتمع وعلى قدر وجود الود، على قدر ما ينمو بفضل الله عز وجل هذا المجتمع الطاهر. فرحا شديدا بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الأفاضل، فإذا بهم من حبهم لهم إذا بهم أسرعوا بالتوبة. فإذا به يقول: فلما جاءني، يعني ركض إليه فارس، واحد ركب الفرس وجري يبشره، وآخر طلع على الجبل يبشره. يقول: وكان الصوت أسرع من الفرس. ذهب إليه بعد ذلك، ثم بعد ذلك نزعت ثوبي للذي جاء وبشرني، ثوبي اللي هو الإزار والرداء يعني، ببشرى: ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله. جاء الفرج بفضل الله عز وجل. أول شيء بعدما جاء الفرج أن تتكحل عينه بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يرى علامات الرضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع البشارة من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة، يقولون لتهنيك توبة الله عز وجل، يعني هنيئا لك بتوبة الله عز وجل عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد يهرول، طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. الكل يبشر، الكل يهني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى المجتمع المسلم وامتثاله لأوامر الله عز وجل وحبه لبعضه البعض. من أجل ذلك ملكوا قلوب العباد وفتحوا البلاد في فترة عد لحظات من عمر التاريخ، أحبتي في الله، لأنهم امتثلوا أوامر الله بصدق وحققوا الإسلام وجعلوه واقعا عمليا. بالأمس القريب لا يتحدثون معه ولا يردون عليه السلام امتثالا لأمر الله، اليوم يتنافسون في من يصل إليه ويبلغه بالتوبة ثم يهنئونه بعد ذلك. حب الخير لأخيه كما يحبون الخير لإخوانهم كما يحبونه لأنفسهم، ولكن بضوابط الشرع وأوامر الشارع، فهكذا تكون الأمور. يقول كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. انظروا إلى هذا التعبير النبوي: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. لو سألنا كثيرا من الناس إيه هو أفضل يوم في حياتك، هنجد أقوالا كثيرة فهكذا، لكن الحق أن أفضل شيء عليك هو اليوم الأفضل يوم عليك هو اليوم الذي يرضى الله فيه عنك ويتوب الله عز وجل فيه عليك، فبعد ذلك بشر بالتوبة وعلم أنها من الله، وقال: من توبتي إلى الله عز وجل أن أصدق الله عز وجل في جميع أحوالي، وإذا به صدق وصار على الصدق بفضل الله عز وجل. أحبتي في الله، ببركة الصدق نجا، وببركة الصدق فحصل على هذا العطاء الكبير، والآخرين لما كذبوا عوقبوا بأنهم تعرضوا لغضب الله عز وجل والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نستفيد من ذلك بأننا نحتاج إلى الصدق في جميع أمورنا، وأن نعلم أن النجاة مع الصدق، وأن الكذب فيه الطريق إلى النفاق وفيه غضب الله عز وجل، فينبغي أن نبتعد عن هذه الصفات لنحظى بالأجر من الله عز وجل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء